إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس التاسع في بيان مقدمة الإمام مسلم لصحيحه رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الثاني والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 ألف، يوافقه السادس من الشهر العاشر الميلادي لعام 15 بعد 2000. وقد وصلنا إلى بيان المسائل المهمة في الجرح والتعديل التي ذكرها الأتيوبي حفظه الله، فقد ذكر علاوة على ما ذكره الإمام النووي، ذكرنا مسائل أربع ذكرها الإمام النووي، ثم أردنا أن نتوسع في هذه المسائل لعظيم الحاجة إليها، فذكرنا المسائل التي ذكرها الأتيوبي حفظه الله تعالى، وهي ما يقرب من 16 مسألة أو من 16 مسألة. وصلنا فيها إلى المسألة التاسعة. المسألة التاسعة قال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وهذا كتاب عظيم في هذا الزمان الذي تطاول فيه الصغار الذين لا يعرفون شيئا، صاروا أو نصبوا أنفسهم أئمة في الجرح والتعديل، وهذا من البلاء العظيم. هذا من البلاء العظيم، فإن الناس يسمعون للتنقص، الناس يسمعون للتنقص ويحسدون عند الكمال أو عند المدح، فيصادف قول هؤلاء الصغار حاجة عند الناس فيصدقونهم. العالم بعد أن كان يجلس إليه الناس إذا تكلم فيه انصرف عنه الناس ولم ينتفعوا بعلمه، وهكذا. فما أحسن هذا الكتاب، وما أحرانا وأجدرنا أن نقرأه ونتعلمه: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. نحن لا نمنع الجرح والتعديل، الجرح باق نصيحة لهذه الأمة، لكن من الذي يقوم به؟ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. يقول الذهبي: اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام. الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام. قسم تكلموا في أكثر الرواه، صلاة وبركاته، يعني المكثرون في التجريح، قال كابن معين وأبي حاتم الرازي، ولذا أثر عن أبي حاتم أو ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهؤلاء أكثر في التعديل والتجريح، متخصصون، ولا بأس بهذا، لا بأس بهذا، طالما أن الجرح والتعديل على الضوابط الشرعية فالواجب على المسلم أن يقبله وأن يفرح به، لأن هذا حماية للدين ونصيحة للمسلمين. قال وقسم تكلموا في كثير من الرواه، فالأولون تكلموا في أكثر الرواه، هؤلاء تكلموا في كثير من الرواه. قال كمالك وشعبة، نعم الإمام مالك تكلم في كثير من الرواه، لكن لما كان مشغولا بالفقه لم يكن مثل ابن معين ولا مثل ابن أبي حاتم. قال وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل، أي المقلون، قال كابن عيينة والشافعي. فهؤلاء أقسام العلماء في الجرح والتعديل. قال والكل، يعني كل هذه الأقسام الثلاثة على ثلاثة أقسام. فالتقسيم الأول بحسب الإيش؟ بحسب يعني كثرة التجريح وقلته. قال والكل على ثلاثة أقسام. قسم منهم متعنت في التوثيق، متثبت في التعديل، يعني لا يكاد يوثق إلا القليل. قال يغمز الراوي بالغلطتين وبالثلاث، نعم، فهذا نوع منهم، هذا نوع منهم. والإنسان ما ينزعج من هذا أيها الإخوة، الإنسان ما ينزعج طالما أنك عندك الدليل والبرهان، إنسان ما ينزعج أبدا. يعني إذا قالوا مثلا عن الشيخ ربيع أنه يعني ما يجد إنسان إلا وكذا، لا بأس، لكن في دليل وفي برهان. يقول الشيخ ربيع يجتهد يحكم، لكن طالما أن عندنا حجة وعندنا أدلة وبراهين الأمر هين، ما ينبغي للإنسان أن يتعصب لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. طيب هذا النوع المتعنت، هذا المتشدد، فإذا هذا أيها الأخوة في القديم، هذا النوع قال فهذا إذا عدل شخصا فعض على قوله بنواجذك، لأن هذا أصلا إيش؟ متشدد. فإذا عدل شخصا خلاص جاوز القنطرة. قال وإذا ضعف رجلا، هذا إذا عدل. طيب إذا ضعف، شوف القواعد، القواعد ما إنسان ما يتعب مع القواعد أبدا. قال وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن كان وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف. الشيخ ربيع مثلا تكلم في إنسان، طيب هل وافقه أحد على قوله؟ ثم هذا المتكلم فيه هل عدله أحد؟ فبالقواعد الإنسان يرتاح ويريح. قال فهو ضعيف. قال وإن وثقه أحد، إن وثقه أحد يعني الشيخ ربيع ضعف وآخر وثق، قال فهذا هو الذي قالوا فيه لا يقبل منه الجرح إلا مفسرا، لا يقبل منه الجرح إلا إيش؟ مفسرا، لأن غيره إيش؟ غيره وثقه. قال يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يبين سبب ضعفه. فإذن هذا في القديم أيها الإخوة، ولو كنا نتعلم يعني سواء أتباع الشيخ ربيع أو المخالفين للشيخ ربيع، لو الكل يتعلم ما يحصل هذا الخلاف الموجود. فإن الله تبارك وتعالى قضى أن العلم يعني من أعظم أسباب رفع الخلاف. وشيخ الإسلام كما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول للخلاف سببان اثنان: خفاء العلم أو سوء القصد. خفاء العلم أو سوء القصد، لا تجد مختلفين إلا أحد السببين. خفاء العلم على أحدهما أو على كليهما، أو العلم ظاهر ولكن هناك سوء إيش؟ سوء قصد. قال يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يبين سبب ضعفه، ثم يجي البخاري وغيره يوثقه. قال وقسم في مقابلة هؤلاء، يعني هؤلاء متشددون. قال وقسم في مقابلة هؤلاء متساهلون، قال كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم والبيهقي، فهؤلاء متساهلون. القسم الثالث وقسم معتدلون ومنصفون كالإمام أحمد والبخاري وأبي زرعة والدار قطني وابن عدي. فاعرف يا طالب العلم سلفك واعرف منازلهم، فإذا لا زالت هذه الأقسام موجودة من قديم: المتشدد والمتساهل والإيش والمعتدل. قال وقد تكلم في الرجال جماعة من الصحابة، فالكلام في الرجال قديم، تكلم في الرجال جماعة من الصحابة ثم من التابعين، من التابعين كالشعبي وابن سيرين، لكن في زمن التابعين كان التجريح ايش؟ ها؟ قليلا. قال ثم في أوساط التابعين، ثم في آخر عصر التابعين، وتتبع الشيخ ما شاء الله طبقات الإيش؟ طبقات أئمة الجرح والتعديل. قال في آخر عصر التابعين تكلم أبو حنيفة في جابر الجعفي، قال أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، هذا بداية التجريح في آخر عصر التابعين. والأعمش ضعف جماعة ووثق آخرين. قال ونظر في الرجال شعبة وكان متثبتا لا يكاد يروي إلا عن ثقة، وكذا كان مالك. فإذا أئمة الجرح والتعديل من الصحابة وانت جاي. قال ثم في هذا العصر أيضا آخر عصر التابعين معمر، هشام الدستوائي والأوزاعي والثوري، حماد بن سلمة والليث بن سعد. قال: ثم طبقة أخرى بعد هؤلاء كابن المبارك وابن عيينة، ثم طبقة أخرى كابن علي وابن وهب ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي. يقول في هذا العصر: ثم انتدب في زمانهم أيضا لنقد الرجال الحافظان الحجتان يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، فمن جرحاه لا يكاد يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو المقبول. قال: ثم بعد يحيى بن سعيد وابن مهد الشافعي ويزيد بن هارون وابو داود الطيالسي وابو عاصم النبيل. قال: ثم صنفت الكتب ودونت في الجرح والتعديل وفي العلل، وبين من هو في الثقة والثبت كالسارية كالعمود، ومن هو في الثقة كالشاب الصحيح الجسم، ومن هو لين كمن توجعه رأسه، ومن هو متماسك يعد من أهل العافية، ومن صفته كالمحموم، يعني خلاص سيسقط. قال: ومن صفته كمريض شبعان من المرض، وآخر كمن سقط قواه وأشرف على التلف. قال: ثم بعد هؤلاء جاء يحيى بن معين، ومن طبقته أحمد بن حنبل. سأله جماعة من تلامذته عن الرجال، قال: وكلامه فيهم، الإمام أحمد، وكلامه فيهم باعتدال وإنصاف وأدب وورع. الإمام أحمد إمام أهل السنة، كلامه فيهم باعتدال وإنصاف وأدب وورع. قال: وكذا تكلم في الجرح والتعديل محمد بن سعد صاحب كتاب الإيش؟ ها؟ طبقات، طبقات ابن سعد. قال: وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأبو جعفر عبيد الله بن محمد النبيل حافظ الجزيرة، وعلي بن المديني، ومحمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير مر علينا في صحيح مسلم كثير، هذا بما لقبه الإمام أحمد، لقبه بدرة العراق، محمد بن عبد الله بن نمير درة العراق. فهؤلاء كلهم. قال: وأحمد بن صالح المصري حافظ مصر، وهارون بن عبد الله الحمال. قال: وكلهم من أئمة الجرح والتعديل. فالذي ينكر الجرح والتعديل ينكر منهج هؤلاء كلهم، وإنما الذي ينكر من الجرح والتعديل أن يتولاه غير أهله، وأن يخرج عن الضوابط والقواعد. يعني شوف الإمام أحمد قال: وكلامه فيهم، يعني في الرجال، باعتدال وإنصاف وأدب وورع. أنت إيش يخصك في شخص المجرح؟ إن هذا مدري إيش ويحب إيش، إنما الذي يهمك فيه ما يختص بالدين، تجرحه من جهة خطورته على الدين، لأنك تفعل هذا حفظا للشريعة ونصيحة للمسلمين. قال: ثم خلفهم طبقة أخرى، الدارمي والذهلي والبخاري والعجلي، ثم بعدهم. هذا يحتاج منك يا أحمد تعمل قائمة بإيش؟ بطبقات الإيش؟ طبقات أئمة الجرح والتعديل. قال ثم بعدهم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والإمام مسلم وأبو داود. قال ثم بعدهم عبد الرحمن بن يوسف بن خراش له مصنف في الجرح والتعديل، وكذلك محمد بن وضاح الأندلس. ابن وضاح هذا له كتاب في ذم البدع والحوادث. قال ثم بعدهم النسائي وابن خزيمة وابن جرير الطبري. فطالب العلم لابد أن يعرف هذه الطبقات. قال ثم بعدهم ابن أبي حاتم، ثم بعدهم ابن يونس أبو سعيد ابن يونس المصري، وابن حبان البستي والطبراني وابن عدي. قال ثم بعدهم أبو علي النيسابوري وله مسند معلل في 1300 جزء. أبو علي النيسابوري وأبو بكر الإسماعيلي وأبو أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم غير أبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، وأما هذا أبو أحمد الحاكم له كتاب في الرجال. قال والدارقطني وبه ختم معرفة العلل. فختم بالدارقطني معرفة العلل. قال ثم بعدهم أبو عبد الله بن مندة وأبو عبد الله الحاكم وعبد الغني بن سعيد المصري وأبو بكر بن مردوي الأصبهاني وتمام تمام الرازي. هذا له كتاب اسمه فوائد تمام. فبدل شباب المسلمين ما يقعدوا يقلبوا في التلفونات، يقلبوا في سلفهم، يحفظون هذه الأسماء ويقرؤون سيرهم حتى يعرفوا أنهم كانوا أئمة، ليس فقط في الجرح والتعديل، كانوا أئمة في كل شيء، أئمة في العقيدة وفي السنة وفي العبادة وفي الزهد وفي الورع وفي الأخلاق. قال ثم بعدهم أبو بكر البرقاني وأبو حازم العبدري وخلف الواسطي وأبو مسعود الدمشقي. ثم بعدهم أبو محمد الحسن بن محمد الخلال. ثم بعدهم ابن عبد البر وابن حزم والبيهقي والخطيب البغدادي وأبو الوليد الباجي، وقد صنف في الجرح والتعديل وكان علامة حجة، وابن مفوز المعافر اللي مر علينا في بداية المجتهد، ابن مفوز اللي كان محرف إلى ابن إيش؟ ها؟ ابن عصفور. نعم. قال ابن مفوز المعافر الشاطبي. قال ثم بعدهم عبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وابو الحسن بن القطان وعبد الغني المقدسي. قال فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصححوا ولم يحابوا أبا ولا ابنا ولا أخا، ما في محاباة، حتى إن ابن المديني سئل عن أبيه فقال سلوا عنه غيري، فأعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين، إنه ضعيف، هذا دين. وكان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرن معه آخر إذا روى عنه. وكيع بن الجراح لما كان يروي عن أبيه كان يقرن معه إيش؟ أحدا، لأنه كان على بيت المال، يعني مش مطمئن إيش إليه. وقال أبو داود صاحب السنن ابن عبد الله كذاب. وقول الذهبي في ولده أبي هريرة، الذهبي له ولد أبو هريرة، قال إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقال زيد بن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي، مر علينا أخو من؟ يحيى، يحيى بن أبي أنيسة، قال لا تأخذوا عن أخي، يعني يحيى المذكور بالكذب. ثم ذكر العلامة الأتيوبي تنبيهات على هذه المسألة التاسعة. قال الإمام الذهبي في ترجمة داود بن علي من تاريخ الإسلام: قد أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم، يعني الخلفاء، وذويهم خوفا من السيف والضرب. قال: وما زال هذا في كل دولة قائمة، يصف المؤرخ محاسنها ويغضي عن مساوئها، هذا إذا كان ذا دين وخير، فإن كان مداحا مداهنا لم يلتفت إلى الورع. الحقيقة لي تعليق على هذا، وكان ينبغي على الشيخ الأتيوبي أن ينبه عليه. إنما يعني أعرض أئمة الجرح والتعديل عن الكلام في الخلفاء لأن هذا إيش أيها الإخوة؟ ها؟ هذا من الدين، هذا لا يجوز، لا يجوز شهره. تجريح الرواة من أجل الحديث النبوي، وتجريح الدعاة من أجل تصحيح الدعوة إلى الله عز وجل، وأما تجريح الخلفاء فلا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فمن أجل هذا كانوا يذكرون محاسنهم ويغضوا عن مساوئهم، وهذا ينبغي أن نعرفه، هذا ينبغي أن نعرفه في زماننا، أن الخلفاء إنما تذكر محاسنهم، لأن ذكر محاسنهم سبيل لجمع كلمة المسلمين، وأما مساوئهم فإن كنت تريد أن تنصح فانصح على طريقة أهل السنة والجماعة، إن كان لك وجه اذهب، وإن لم يكن لك وجه فبلغ من له وجه، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. فقوله خوفا من السيف والضرب هذا فيه نظر، نقول إنما فعلوا هذا دينا. قال تنبيه آخر: قال الحافظ السخاوي: لا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان، كالحافظ عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي صاحب إيش؟ صاحب كتاب الكمال في معرفة الرجال. الكمال لعبد الغني إيش؟ المقدسي. يقول السخاوي: هذا كان من الورع بمكان في الكلام في الرجال. سبحان الله. ولعله لأجل ورعه كان كتابه أصلا لكتب الجرح والتعديل المشهورة الآن، تهذيب ليش؟ تهذيب الكمال لمن؟ للمزي. طب والكمال لمن؟ لعبد الغني المقدسي. تهذيب الكمال للمزي. طيب، وبعدين تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. فتقريب التهذيب يرجع إلى كتاب الكمال، نعم يرجع إلى كتاب الكمال في معرفة الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي، فهذا ببركة الإيش؟ الورع والإنصاف في الكلام في الرجال. فإذا ما ينبغي أن يشك طالب العلم في ذلك، وأن علم الجرح والتعديل من العلوم التي اتفق عليها الأئمة صيانة للدين ونصيحة للمسلمين. المسألة العاشرة: فيما قيل في جرح العلماء المتأخرين، فيما قيل في جرح العلماء المتأخرين، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن التجريح إنما نحتاجه في جرح الرواة، رواة الأحاديث، صيانة للحديث النبوي. طيب الأحاديث دونت وانتهينا منها، فلماذا بقي التجريح للعلماء المتأخرين؟ قال: فإن قيل قد شغف جماعة من المتأخرين القائمين بالتأريخ وما أشبهه كالذهبي وابن حجر بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية. يعني ليش الذهبي وابن حجر تكلموا في أناس مع أن هؤلاء الناس ليسوا من أهل ليش الرواية؟ قالوا: وذلك غيبة محضة. فالجواب: الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية. نحن نقول علم الجرح والتعديل إيش؟ نصيحة حفظ الشريعة ونصيحة لليش؟ للمسلمين. طيب هل نصيحة المسلمين محصورة فقط في الرواية؟ لا. الدعاة مثلا، الدعاة الذين يدعون على غير السنة، هذا في خطر على الشريعة، فيوجه إليهم علم الجرح وبيان ما هم عليه، فلا انحصار لها في الرواية. وأنتم تعلمون البيت المشهور: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فليس يعني علم الجرح مختصا بالإيش؟ بالرواية. قال الحافظ ابن حجر: ويتأكد يعني علم الجرح في حق المحدث، لأن أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل. فإذا نقول علم الجرح إنما يتأكد في الرواية لكن ليس مقصورا عليها. يقول الأتيوبي: قد تبين بما ذكر أن الجرح ليس خاصا بالمتقدمين، بل هو مشروع في المتأخرين أيضا بحسب الحاجة إليه. وهذا الذي نحن دندنا حوله قبل، التفريق بين جرح الرواة وجرح ليش الدعاء. جرح الرواة لا بد منه، وأما جرح الدعاء وغيرهم فبحسب الحاجة. قال: بل هو مشروع في المتأخرين أيضا بحسب الحاجة إليه وعلى قدر المصالح المترتبة عليه. المسألة الحادية عشر: في بيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وهذا من أهم المسائل. فأنت تأخذ التعديل من فوق، له كم؟ ست مراتب، وبعدين تبدأ مراتب ليش؟ مراتب التجريح. طيب مراتب التجريح إذا ألحقناها بمراتب التعديل، أيها يكون أخف وأيها يكون أشد؟ لا، أنا أقول بالنسبة لو أردنا أن نجعلها يعني سلما واحدا، هنبدأ بالتعديل من أوثق الناس ثقة كذا كذا لغاية ما توصل لآخر درجة في التعديل. المفروض آخر درجة في التعديل أيوة يليها أخف درجة في الإيش في التجريح، وهكذا إلى أن تنزل إلى القاع الذي فيه أغلظ درجة في التجريح. فهي ست مراتب في التعديل وست مراتب في التجريح. مراتب التعديل يعني أنت اكتبها من فوق لتحت 12. الأولى: ما كان على صيغة أفعل، أي في التعديل. أفعل يعني مثلا تقول أوثق الناس، أثبت الناس. الثانية: ما كان مكررا تقول مثلا فلان ثقة سواء كان التكرار بنفس الكلمة أو بكلمة أخرى، كأن تقول ثقة ثبت المرتبة الثالثة ما كان مفردا ثقة بس، أو مصحف، شوف هذا فلان هذا مصحف، مصحف يعني حافظ كأنه مصحف، أو متق أو حجة. الرابعة ليس به بأس ونحوها، ليس به بأس صدوق مأمون خيار، كل هذه مرتبة واحدة. تقول هذه المراتب الأربع يحتج بأصحابها ولا نحتاج لا متابعات ولا إيش ولا شواهد، فهذه الأربعة يحتج برواتها على الاستقلال. المرتبة الخامسة والسادسة هذه لا يحتج بها، وإنما تكتب، يكتب حديثه، نكتبه لعلنا نجد له من إيش من يتابعه. هذه الخامسة والسادسة من مراتب التعديل. ما هي الخامسة؟ إذا قالوا فيه مثلا محله الصدق، شوف الكلمة حتى مشعر، محله الصدق يعني هذا لا محتاج حاجة كمان، ما يعتمد عليه على الاستقلال، محله الصدق. رووا عنه شيخ صالح مقارب جيد، لا بأس به مر في الخامس، يعني شوف لا بأس به أحسن من جيد. طيب وفي هذه المرتبة أيضا رمي بكذا، الذي يقال فيه رمي، أي لا في الخامس أيضا رمي بالتشيع، رمي بالقدر، رمي بالنصب. المرتبة السادسة صويلح، شوف الأول صالح هذا إيش صويلح، والذي يعني يكون عنده خبرة بهذه الألفاظ ما يحتاج أن يحفظها أيها الإخوة، إذا أنت أدركت معانيها أنت ممكن كمان تجيب عبارات من عندك مشابهة. صويلح صدوق إن شاء الله، شوف إن شاء الله هذا ليس تحقيقا وإنما إيش تعليقا، صدوق إن شاء الله، أرجو بأن لا بأس به مقبول. وأما مراتب التجريح طبعا الشيخ ذكرها هنا من الأغلظ إلى الأخف، إحنا نذكرها بالعكس عشان نمشي على السلم، فإذا بتقوم واخد أنت خط حتى تكون هذه مراتب الإيش التعديل. هذه نعطيها سبعة ولا شو نعطيها؟ إيه لا بأس أن يكون الترقيم واحد. نعم تحصل في ناس بقى يسولها ألوان وكذا، الأربعة الأولى يعطيها لون معين والاثنين يعطوهم لون، نعم نفس درجات الحرارة. فلان فيه مقال ضعف، فيه ضعف تنكر وتعرف، يعني مما يرويه تنكر وتعرف، ليس بذاك، ليس بالقول، ليس بمأمون، هذا أمثلة. سيء الحفظ، لين، اكتب يعني ملاحظة جانبية يراعى الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة، يراعى الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة. نحن ذكرنا هذه الألفاظ على الأغلب، وإلا فبعض الأئمة لهم اصطلاحات خاصة، يعني شوف لين مثلا في هذه المرتبة من مراتب التجريح، لين هذا عند الدارقطني يقول الدارقطني إذا قلت فلان لين لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط به عن العدالة، فإذا تراعي هذا الاصطلاح الخاص للدارقطني. كمان نعم نعم
يعني كان في الدرجة الخامسة
مثلا أيوة مثلا العكس العكس البخاري البخاري إذا قال فلان فيه نظر شوف أنت كلمة فيه نظر دي يعني هين يعني فيه نظر عند البخاري من أشد درجات التجريح فيه نظر فإذا تلاحظ مثل هذا البخاري مثلا يقول كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به ولا تحل الرواية عنه الثامنة فلان ضعيف شوف الآن زاد الآن اللي قبلك تيش فيه ضعف ضعف فيه مقال أما هنا أعطيته الاسم فلان ضعيف منكر الحديث مضطرب واهن ضعفوه شو الفرق بين ضعف وضعفوه هذه ضعفوه ضعفوه يعني أخف من إيش من ضعف طيب التي بعدها كم التاسعة رد حديثه ضعيف جدا واهن بمرة احنا قلنا اخر ما يعني مرتبتين في الجرح في التعديل هذه يكتب ايش حديث وكذلك اول مرتبتين طبعا على ترتيبنا اول مرتبتين في الايش في التجريح اللي هي ليش السابعة والثامنة هذا كذلك يكتب حديثه لعلنا نجد له متابعا وأما الأربعة التي تأتيك هذا لا يحتج به ولا إيش ولا يكتب حديثه التي بعدها الكم العاشرة يسرق الحديث متهم بالكذب أو بالوضع ساقط هالك متروك تركوه وفيه نظر التي بعدها الحادية عشرة كذاب وضاع دجال هذا بالوصف أو بالفعل يعني إيش يضع الحديث يكذب الثانية عشرة وهي أعلى مراتب التجريح ما كان بأفعل التفضيل أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع ركن الكذب المسألة الثانية عشرة في اختلاف أهل العلم في قبول الجرح والتعديل المجملين الجرح والتعديل المجمل طبعا ذكر الشيخ أقوالا لكن نختار ما فصله الحافظ ابن حجر ما نقول ما قاله الحافظ ابن حجر لأن الحافظ ابن حجر ما جاء بقول من عنده وإنما من اختلافهم خرج بإيش خرج بتفصيل والتفصيل التفصيل ليس قولا إيش زائدا عندما ترى اختلاف الفقهاء وانت تقول والصواب في هذا أن الأمر فيه تفصيل لأن التفصيل إنما يعني يتضمن الأقوال المذكورة فالذي اختاره الحافظ ابن حجر إن كان من جرح مجملا من جرح مجملا يعني غير مفسر قد وثقه أحد من الأئمة لم يقبل الجرح فيه إلا مفسرا من جرح مجملا من جرح مجملا ووثق لا يقبل الجرح فيه إلا إيش إلا مفسرا لماذا لأنه ثبتت له رتبة الثقة. والجرح فيه إيش؟ ها؟ مجمل يعني غير مبين السبب. فالذي يجرح نقول لا نقبل الجرح فيه إلا مفسرا. وإن خلى عن التعديل يعني ما عدله أحد قبل الجرح فيه غير مفسر. يعني إذا ما عدله أحد ولا وثقه أحد وجرحه أحد جرحا مجملا يقبل فيه الجرح إيش؟ مجملا. نعم. فإذا تنبه لهذا، من جرح مجملا إن كان وثق لا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا، إن لم يوثقه أحد يقبل الجرح فيه مجملا. هذا بالنسبة للجرح. وأما بالنسبة للتعديل فإنه يقبل من غير ذكر سببه، التعديل يقبل من غير ذكر سببه، لأن الذي يعدل أيها الإخوة إيش؟ أئمة، وهم يدرون ما يقولوا، فالعهد عليهم. إذا وثقوا قبلنا التوثيق بدون معرفة إيش السبب. يعني فلان وثقوه، ها نقول الإمام أحمد يا إمام لماذا أنت وثقته؟ لا، وإنما نقول له لماذا جرحته إذا كان وثقه إيش غيره. وأما إذا لم يكن وثقه غيره فلا نسأل عن الجرح أيضا. المسألة الثالثة عشر، هل يكتفى في التعديل بواحد؟ نعم. هل يكتفى في الجرح والتعديل بواحد ولا لابد من اثنين كالشهادة؟ الصواب يكتفى بإيش؟ بواحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر. العدد لا يشترط في قبول الخبر. طيب يقول لك قائل هذا حكم، نقول وكذلك، الحكم لا يشترط فيه العدد. فالمزكي المعدل للراوي كيف عدله؟ إما أن يكون عدله بالنقل أو بالإيش؟ أو بالاجتهاد. المعدل الإمام المعدل عندما يعدل إنسانا إما أن يعدله بالإيش؟ بالنقل عن غيره، وإما أن يعدله بالإيش؟ بالاجتهاد. إذا كان عدله بالنقل فهذا من باب الأخبار، والأخبار لا يشترط لها ليش التعدد، يقبل خبر ليش الواحد. وإن كان عن اجتهاد فهو حكم، والحكم أيضا لا يشترط له التعدد. طيب ربما يقول أبو معاذ نحن في باب الرواية، ورواية الأحاديث أهم عندنا من ليش ها من الشهادة. الشهادة على 1000 درهم لازم اثنين، وما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفي واحد. انظر إلى الجواب، قال العز بن عبد السلام الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور. شوف كيف الإمام يقول الغالب، ترى مسلم عنده أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لو بيكذب في حديث الناس يجي عند الحديث النبوي وإيش ويهاب. الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور، فقد يشهد زورا. فمن أجل هذا قلنا في الشهادة لابد من إيش؟ من اثنين. المسألة الرابعة عشرة، تعارض الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل على شخص واحد نقدم قول الجارح، لأن معه زيادة علم ليست مع المعدل، لكن لكن هتجي لك. يستثنى من ذلك ما إذا قال المعدل عرفت سبب الجرح، يعني في جارح جرحه بإيش؟ ها؟ بسبب، وفي إيش؟ معدل عدله وثقه، فطالما أنه الجارح ذكر السبب نقدم الإيش؟ الجرح، لأن الجارح معه زيادة إيش؟ علم. قال المعدل أنا أعرف الإيش؟ أنا أعرف سبب الجرح الذي ذكرته، في هذه الحالة نقدم الإيش؟ قول المعدل. يستثنى من ذلك إذا قال المعدل عرفت سبب الجرح لكنه تاب منه، أو نفى المعدل ما أثبته الجارح بطرق معتبرة، يعني فند سبب الإيش؟ الجرح. المسألة 15، التعديل المبهم. التعديل المبهم كأن يقول مثلا المحدث حدثني الثقة، من هو هذا الثقة؟ مبهم، فإذا هو وثقه على الإبهام، هذا معنى التعديل ليش؟ المبهم. فتقول التعديل المبهم لا يكتفى به في التعديل، لأنه قد يكون إيش؟ ثقة عنده، ولو سماه لكان بقة والثقة. ثم ذكر لنا فائدتين في هذا الموضع، يقول لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة، يعني يكون نفس الحكم، وقال الذهبي ليس بتوثيق لأنه نفي للتهمة. فإذا أخرى قال ابن عبد البر إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج فالثقة هو مخرمة ابن بكير. على كل حال هذا يعرف يعني بالاستقراء والتتبع. المسألة 16، في اختلاف أهل العلم في رواية العدل عمن سماه، هل يكون تعديلا أم لا؟ يعني هل رواية العدل عن الراوي تنفعه؟ يعني مثلا شعبة روى عن راو معين، هل رواية شعبة الإمام عن هذا الفلان هل تنفعه في التعديل؟ يعني ذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم أنه إذا روى العدل عمن سماه لا يكون تعديل، لجواز رواية العدل عن غير العدل. قد يكون شعبة روى عن هذا المطعون فيه لحاجة معينة، فلا تكون رواية العدل عمن روى عنه، لا تكون رواية العدل عمن روى عنه تعديلا له. وذهب بعضهم إلى أنها تعديل، قالوا لأنه لو كان فيه جرحا لو كان فيه جرح لذكره، لكن هذا لا يلزم. وذهب بعضهم إلى التفصيل، قال فإن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلا. ورجح الأتيوبي القول الأول أن رواية العدل عمن سماه لا تكون تعديلا له. بعد هذا ذكر لنا تنبيهات مهمة، وهي 6 تنبيهات نأخذها مختصرة. التنبيه الأول، ينبغي التوقف في قول الجارح إذا كان بينه وبين المجروح عداوة، ينبغي التوقف في قول الجارح إذا كان بينه وبين المجروح عداوة. عداوة بأي سبب؟ قد تكون عداوة بسبب الاعتقاد، يعني مثلا أبو إسحاق الجوزجاني هذا لا يجد كوفيا إلا وقتله مجرحه، ما يحب أهل الكوف من الرواة، لماذا؟ لأنه منحرف في النصب، ناصبي أبو إسحاق الجوزجاني منحرف في النصب، وأهل الكوفة مشهورين بالإيش؟ بالتشيع. لا، نتكلم عن الرواة. نعم. فسبحان الله، فلا يقبل قول أبو إسحاق الجوزجاني في إيش؟ في أهل الكوفة، اعتمادا على هذه القاعدة. التنبيه الثاني، ينبغي التأمل في أقوال المعدلين والمجرحين، ماذا قصدوا بها. تقول: ويعرف هذا بالقرائن، يعرف هذا بالقرائن. فقد يقول العدل: فلان ثقة، ولا يريد به أنه يحتج بحديث. شوف إلى أي درجة. يعني ماذا يبدو معين يقول فلان ثقة لكن لا يحتج بحديث؟ كيف إن قال ثقة ولا يحتج بحديثه؟ أراد أنه ثقة بالنسبة لغيره. سئل ابن معين عن فلان، عن فلان وفلان، فقال فلان هذا ثقة، يعني بالنسبة لمين؟ بالنسبة للآخر، هذا ليس ثقة مطلقا. فإذا لابد من التأمل في أقوال المعدلين والمجرحين، ماذا قصدوا بها. فأحيانا تختلف الدلالة باختلاف السؤال. التنبيه الثالث، أحيانا لا يكون الجرح مستقرا، أحيانا لا يكون الجرح إيش؟ مستقرا، وإنما هو جرح طارئ بسبب حديث أو حديثين. شوف الفوائد. قال: ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه من بعض شيوخه خاصة، يعني راوي ضعف في إيش؟ في أحد شيوخه، لم يضعف في جميع إيش؟ في جميع شيوخه. قال: فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا في ذلك الشيخ. فإذا أحيانا الجرح يكون طارئا، يكون خاصا، لا يكون إيش؟ عاما. التنبيه الرابع، سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين، يعني عندك إسناد في واحد ضعيف بين ثقتين فيلقيه، يلقيه يعني يسقطه يعني، ويصل الحديث ثقة عن ثقة، ويقول أنقص من الإسناد وأصل ثقة عن ثقة. قال: لا تفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء. طبعا هذا تدليس ليش؟ تسوية، هذا واضح. التنبيه الخامس، قول مالك رحمه الله، قول مالك وهذا مشهور عنه، قال: لا تحمل العلم عن، وذكر ثلاثة: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم، ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب. طلع مرة واحدة كذا قال لك عمرو خالد وقاعد يتكلم في الدين، تأخذ العلم عنه؟ أيوة، شيخ الفجأة، هذا لا يعرف بالطلب. قال: ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم، ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يكذب في حديث الناس. قال: وقال علي بن المديني: سمعت يحيى ابن سعيد القطان يقول: ينبغي في صاحب الحديث أن يكون فيه خصال، أن يكون ثبت الأخذ عندما يأخذ، يكون متقنا ثبت الأخذ يعني من المشايخ، ويفهم ما يقال له، ويتبصر الرجال، ثم يتعاهد ذلك. قال ابن مهدي: قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وقال ابن مهدي: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، والآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. وقال ابن المبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة. فإذا هذه التنبيه في من يحمل عنه العلم أيها الإخوة، في من يحمل عنه العلم، كلمات الأئمة في من يحمل عنه العلم. قال ابن المبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ. وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول. إيش معنى ليس لها أصول؟ يعني الأحاديث التي تذكر فيها تكون ليس لها أسانيد، تكون مختلقة. قال المغازي، المغازي والسير يعني، والتفسير والملاحم. فعندما تقرأ في التفسير لابد أن تحقق، عندما تقرأ في المغازي والسير، عندما تقرأ في الملاحم والفتن. قال الحافظ ينبغي أن يضاف إليها الإيش؟ من يعرف؟ يعني المجالات، المجالات التي يكثر فيها الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. المغازي اللي هي السير، والتفسير، والملاحم اللي هي الملاحم والفتن. قال الحافظ ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، فضائل الأعمال فعلا. قال فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة: المغازي، والتفسير، الملاحم، الفضائل. وبهذا نكون انتهينا من بيان يعني هذه القواعد النافعة التي ختم بها الإمام النووي، وكذلك العلامة الأتيوبي حفظه الله، قواعد مهمة في الجرح والتعديل، حتى يكون الإنسان على يعني بينة في هذا الباب، وألا يعني يتهاوى فيما تهاوى فيه يعني من لا يعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.